أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الأول من رجب ذكرى ميلاد الإمام الباقر سلام الله عليه. والإمام الباقر قلما يذكر في مجالسنا ومحافلنا، فيحسن أن نتعرض لذكره وأن نختار من حياته الشريفة صفحة يمكن أن نطبقها على واقعنا وعلى حياتنا التي نعيش فيها. من المعلوم أن الشيعة تعرضوا لبلاء شديد بعد استشهاد الإمام الحسن عليه السلام. طيلة ما كان الإمام الحسن موجودا كان الشيعة بقدر ما لم تمتد إليهم يد معاوية بشكل واضح، تحرشات هنا وهناك موجودة، لكن كحرب إبادة استئصال يسميها لم تبدأ إلا بعد استشهاد الإمام الحسن عليه السلام، ثم تعاظمت كما تعلمون بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. لكن بفضل السياسة الحكيمة التي اتبعها الإمام السجاد عليه السلام في علاقته ومناوراته مع السلطة الظالمة يومئذ، واتباعه لمناهج أخرى وأعمال أخرى يبني من خلالها البنية التحتية كما تقال تسمى اليوم، والبنية الاستراتيجية للمذهب. والله تعالى يعني أمد في مدة إمامته، أطول مدة إمامة هي الإمام السجاد سلام الله عليه 34 عاما. ففي نهاية حياة الإمام السجاد عليه السلام واضح أثره على المجتمع الإسلامي، بحيث لما يحج هشام بن عبد الملك ويريد أن يجد طريقا لكي يمسك بالحجر أثناء الطواف لم يستطع، مع قوته وجيوشه وأسلحته لم يستطع أن يوجد منفذا بين الحجاج حتى يصل إلى الحجر الأسود. بينما الإمام السجاد لما أتى لاستلام الحجر انفض الحجيج وانقسموا وتركوا مجالا للإمام يأتي بكل راحة. هذه المنزلة للإمام السجاد في حياة الأمة ولم تكن اعتباطا، وإنما كانت نتيجة لعمل دؤوب. المهم أنه في نهاية حياة الإمام السجاد عليه السلام وفي بداية حياة الإمام الباقر عليه السلام كان وضع الشيعة مختلفا تماما عما كانوا عليه. أصبحوا واقعا رغم أنه في الأعداء لم يعودوا مثلا شتاتا ممزقين وتتناوشهم أيدي الظلمة بالقتل والتشريد والاعتقال. هذه الحالة التي يصفها الإمام الباقر عليه السلام حال الشيعة، يقول الإمام الباقر يقول: وقتلت شيعتنا بكل بلدة، ليست لهم أرض آمنة، وقطعت الأيدي والأرجل على الظن بلا محاكمة وبلا تحقيق ولا بينة، ما دام ظنوا بأن هذا شيعي موالي لأهل البيت أقيمت عليه الحدود وجرت عليه العقوبات. وقطعت الأيدي والأرجل على الظن، وكان من يذكر بحبنا والانقطاع إلينا سجن، لمجرد يحب أهل البيت سلام الله عليه، أو نهب ماله أو هدمت داره. هكذا تسلم الإمام الباقر عليه السلام وضعا للشيعة. وسئل عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت برسول الله خائفة، وأصبح الناس كلهم برسول الله آمنين. سبحان الله، مفارقة، نحن آل رسول الله بانتسابنا لرسول الله نلقى كل هذا التنكيل والتعذيب والقتل، والناس هم بخيرنا عايشين، هم بخير رسول الله هذا النعم التي يعيشون بها. ويأتي أبو بصير للإمام الباقر عليه السلام قال: قلت لأبي جعفر الباقر: جعلت فداك اسم سمينا به، أطلقوا اسم علينا، استحلت به الولاة دماءنا وأموالنا وعذابنا. هذا إلى اليوم ندفع هذه الضريبة وبسبب هذا الاسم، سمونا باسم فجعلوا أموالنا ودماءنا وأعراضنا وتعذيبنا وسجوننا كلها مبرر ومشروع عندهم. قال عليه السلام: وما هو؟ شنو هذا الاسم اللي أطلقوا عليكم واستحلوا به دماءكم؟ قال أبو بصير: الرافض، سمونا الرافض، خلص، فكل واحد تلتصق به تهمة الرافضة يستحقها العقوبات كلها. قال عليه السلام بعد حديث له: إن ذلك اسم قد نحلكموه الله، الله وصفكم بهذه الصفة لأنكم رافضون للباطل، رافضون للمنكر، رافضون للانحراف. فشاهدنا هكذا كان وضع للشيعة، لكن في نهاية حياة الإمام السجاد عليه السلام لا، أصبح وضع الشيعة كما يقال بالمصطلحات اليوم رقم صعب على الساحة، أصبح واقع مفروض، أصبح الحكام يحسبون لوجودهم، يعني أصبح واقع معترف به. بعد لم يكونوا كما كانوا في السابق عبارة عن ناس أفراد ملتفين حول أهل البيت لقطهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية، لا أصبح وجودهم الآن يعم الأمصار كلها، كبار من الفقهاء، من العلماء، من الذين لهم وجود اجتماعي كانوا من الشيعة. هذا قلنا ببركة السياسة الحكيمة التي اتبعها الإمام السجاد وتسلمها الإمام الباقر. لذلك الإمام الباقر أمام هالوجود الذي أصبح معترفا به وملحوظا، والعين أصبحت موجهة إليه، مركزة عليه، هذا ولد مسؤوليات على الإمام الباقر عليه السلام في أن كيف يحفظ هذه الشيعة، كيف يوجه عمل هذه الشيعة، كيف يرسم لهم برامج لهذه الشيعة، ما هي توجيهاته ونصائحه لهذه الشيعة. فهذه مسؤولية لأنه أصبحت محط أنظار كالذي اليوم. كيف أنا أريد أصل إلى هذا النقطة، أريد أن أصل إلى ما نحن عليه اليوم، أصبحت الشيعة قبل ما حد يعرف، وإذا يسمعون فد أوهام عن الشيعة، وربما أحدهم كان يقول ما كنا بنا أن الشيعة يعني شيوعية مثلا، وآخر يظن أن الشيعة كذا. لا، اليوم الإعلام والفضائيات والعالم كله بدأ يعرف من هم الشيعة، فهذا يولد علينا مسؤوليات جديدة. كما الإمام الباقر عليه السلام هذه المسؤولية نهض بها، الإمام عليه السلام كان يعني يرتب وضع الشيعة، عمل على ترتيب وضع الشيعة بعدة اتجاهات. الاتجاه الأول أنه إعطاء صفات الشيعة الحقيقيين حتى يمنع المندسين فيهم، وحتى يضبط بوصلتهم. مو كيفك تسمي إن نفسك أنت شيعي، أنت شيعي معنا راح تحملنا مسؤولية، راح تحملنا ضريبة، لأنه أي فعل يصدر منك راح يقال شيء هاي تربية محمد الباقر لشيعته، وهي تربية جعفر الصادق لشيعته، أنت من راح تقول شيعي راح تحملنا مسؤولية. فلو تقول أنا شيعي التزم بصفات الشيعة، وهذه هي صفات الشيعة، لو لا تنسب نفسك للتشيع، قول أنا محب لأهل البيت، نعم، قول أنا موالي لأهل البيت، ممكن، أما أن تقول أنا شيعي، هاي شيعي توجب عليك التزامات، لأن الإمام الباقر يقول لشيعته، لأن هذا إحنا راح ندفع ثمنها. من وصاياه عليه السلام في هذا المجال يقول: ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. تحلوا أنفسكم، شيعة، هذه مقاييس الشيعة، هاي المسطرة التي تثبت أنكم شيعة لولا. ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع وأداء الأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة. هذا برنامج عمل، الشيعة يكون يدقق نفسه على هذا، والبر بالوالدين وتعهد الجيران من الفقراء وذوي المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. هذه قال صفاتهم، كل صفة ممكن نقف عندها ونشرحها، لكن طبعا نحن أمام وقت مختصر نتحدث به. وقال عليه السلام: إنما شيعة علي المتباذلون في ولايتنا، المتحابون في مودتنا، المتزاورون لإحياء أمرنا، الذين إذا غضبوا لم يظلموا، وإذا رضوا لم يسرفوا. ويقول عليه السلام: عليكم بالورع والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم. وهكذا طبعا توجد كتب، لعله كتاب يوجد اسمه صفات الشيعة، ونحن لنا أيضا جملة من المحاضرات في ذلك. فلذلك لا يمكن يوصون شيعتهم أن اعملوا بهذه الوصايا، حافظوا عليها حتى تحببون إلى الناس. الناس لما راح تشوفكم بهالصفات راح تقول ذولا جماعة من هذول؟ يقول ذولا جماعة محمد الباقر، جماعة جعفر الصادق، هذول يسموهم الشيعة. الناس راح تحب أئمتكم، هكذا يوصي، من خلالكم راح تحب أئمتكم. رحم الله، الإمام الباقر يقول: رحم الله عبدا حببنا إلى الناس. بما يحببنا؟ بسلوكه. لما تشوف الناس تقول والله ذولا ما شاء الله، ولم يبغضنا إليهم. فلذلك ينهاهم أن كل من يصرف بكيف، نقول حسب أهواءه، أو يكمل شوية يسمع كلمة من الإمام، أو يروح يضيف لها شوية من عنده يلوزها من وجهة نظره. لا، يقول هاي ما يصير، هذا مرجعه علينا مضر. أما والله لو يرون عنا ما نقول ولا يحرفونه ولا يبدلونه علينا برأيهم ما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء. ما كان طول لزمة على أنفسهم وخلوا هذا يعلق وهذا ينتقد وهذا يحكي، لو التزموا بما نقول لهم من توجيهات وبما نعطي لهم من تعال. يقول مشكلة وين؟ ولكن أحدهم شيع يسمع الكلمة من الإمام فينيط إليها عشرا، هي كلمة يحط لها عشرة من عنده، ويتأولها. شو هاي كلها أمراض على كل اليوم مبتلين بها. اليوم المرجعية قد تقول كلاما وكل واحد يبدي يضيف لها من عنده بما يحقق مآربه هو، هذا يفسرها بشيء وهذا يؤولها بشيء وهذا يضيف لها شيء لكي هو يحقق. ما عليه بعد أن ما هو ثمن هاي وضرر هاي على المرجعية، هذا هو ما يفكر به، هو يفكر بنفسه أنه يصوغها بهالشكل حتى تأتي بثمرته عليه. هاي مشكلة موجودة. ولكن أحدهم يسمع الكلمة فينيط إليها عشرا ويتأولها على ما يراه، هو على ما يراه. هذا ليس بصحيح طبعا، المفروض أنه يلتزم بتوجيهات الإمام. فالإمام إذن هكذا كان يوصي شيعته، وهكذا كان يحذرهم من أن يبتعدوا عنه. بالمقابل أيضا كان يشفق عليهم، يرعاهم، يغدق عليهم. وفد عليه جماعة من شيعته من خراسان، فنظر إلى رجل منهم وقد تشققت رجلاه، جاي مشي من خراسان لزيارة الإمام عليه السلام، يسمى زياد الأسود هذا الرجل. فقال له الإمام عليه السلام أبو جعفر: ما هذا يا زياد؟ شبيه رجليه؟ هكذا يتفقد الإمام شيعته. شوف هذا رجليه، شون اليوم أنت تشوفون السيول مثلا تضرب في مدن إخوانكم هؤلاء، هاي ما يصير تسمع أخبارها وكأنه أنت ما معني بالأمر. إخوانكم هؤلاء في حال بائس، تضرروا بالسيول بالأمطار، هي بيوتهم طينية وتعبانة، وجاءت السيول وجرفتها وأهلكت ما عندهم من مواشي وحيوانات. والصور السلي ما يدري هناك شكو، فالصور وسائل الإعلام تكشف، وشوف شلون المرأة شايلة في بعض الصور طفل رضيعها بهاي الإيد، وبهاي الإيد شايلة فدكارة الملابس على رأسها، هل قدرت تشيله لها ولأطفالها وتفوج بالماي تطلع من هالماي السيول؟ هذا منظر المفروض يهزك، هذا يحركك، هذا يدفعك إلى أن تقوم بما يمكن أن تقوم به. نحن لا نكلفك شيئا معجزا، لكن أن تقوم بما تستطيع به، لو من كل واحد مقدار من المعونة. فالإمام عليه السلام يقول اللي هذا الشخص، يقول له: ما هذا يا زياد؟ شبيه رجليك هاي مفطرة مشققة؟ فقال زياد: يا مولاي، أقبلت على بكر لي ضعيف. أنا جايب بعير وياي، بس هذا البعير بكر بعده ما يتحمل أن أركب ظهره، فيقول جبت وياي هذا أسوقه وأنا ماشي جيت. أقبلت على بكر لي ضعيف ما أقدر تصعد، فمشيت عامة الطريق كله، جيت مشيا من خراسان، وذلك أنه لم يكن عندي ما أشتري به مسنا. يقول الراوي: ورق الإمام أبو جعفر عليه السلام على حاله، وجرت دموع عينيه. هكذا شفقتهم على شيعته، حبهم لشيعته. وقال له زياد: جعلني الله فداك، إني والله كثير الذنوب، مسرف على نفسي، حتى ربما قلت قد هلكت من كثرة ذنوبي، ثم أذكر ولايتي إياكم وحبي لكم أهل البيت، فأرجو بذلك المغفرة. اللهم صل على محمد. مهكذا بالدعاء نقول: إذا التفت إلى ذنوبي يا إلهي، إذا التفت إلى ذنوبي هلكت أو قنط، لكن إذا التفت إلى رحمتك لا رجوت، انتعشت آمالي. فهكذا هذا الرجل يقول: إذا نظرت إلى ذنوبي خلقت خلاص، هذا بعد ما لي شارة، هلكت، لكن لما أذكر أن عندي شيء يشفع لي وهو ولايتكم أهل البيت، يقول يرتفع الأمل عندي وأرجو النجاة. فأقبل عليه الإمام الباقر عليه السلام بوجهه وقال له: سبحان الله، وهل الدين إلا الحب؟ هو الدين كله هو هذا، حبكم وولايتكم لأهل البيت. إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: يحبون من هاجر إليهم. قال: هذا كل الصحيح، هذا تفكيرك سليم، هو وهل الدين إلا الحب. وهكذا على كل يبشر شيعته، يقول: إنما يغتبط أحدكم إذا بلغت نفسه ها هنا. صح، يقول أنتم في هذه الدنيا في معاناة، في آلام، الأعداء ما يخلوكم، شون إلى اليوم اسمها الشيعة السلطة بيدهم، لكن التفجيرات تلاحقهم، والمفخخات والاغتيالات والوضع البائس والتردي في الخدمات والمعاناة التي يعانون منها الشيعة. فالإمام يبشر الشيعة ويزرع الأمل في نفوسهم. يقول الإمام: إنما يغتبط أحدكم، هذا البلاء ينتهي إذا بلغت نفسه هاهنا، ينزل عليه ملك الموت فيقول له: أما ما كنت ترجوه فقد أعطيته. كنت ترجو أن ينفعك حبك ولائك لأهل البيت، قال هذا إجا وقت أن تعطى هذا، وإجا الآن وقت أن تستثمر به. وأما ما كنت تخافه، كنت تخاف على نفسك من ذنوبك من الأعداء، وأما ما كنت تخافه فقد أمنت منه، ويفتح له باب إلى منزله من الجنة فيقول له، هذا بعد روحه ما خرجت بلغت حلقه، فيقول له انظر إلى مسكنك من الجنة، فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي والحسن والحسين عليهم السلام هم رفقاؤك، وهو قول الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى مو بس بالآخرة، لا في الحياة الدنيا لهم البشرى، هذا يبشر به المؤمن. فإذا هذا الوصايا التي أوصانا بها عليه السلام إنما لها ثمن. على كل هذا درس باختصار من حياة الإمام الباقر عليه السلام، لأني بمحضر أخوة من النجف الأشرف، والنجف الأشرف عليها ضريبة مضاعفة وعليها التزام مؤكد، التزام لأنهم شيعة، واليوم العيون مفتوحة على الشيعة والأنظار متوجهة إلى الشيعة، تريد تعرف منهم الشيعة وما هو عمل الشيعة وما هو منهج الشيعة وما هي رؤية الشيعة لكافة شؤون الحياة، ليس فقط في السياسة والحكم، لا في كل شؤون الحياة. فهذا يلزم الشيعة إذن كما كانوا في حياة الإمام الباقر عليه السلام أن يعرفوا أهميتهم ويعرفوا مسؤوليتهم، وكونكم من النجف الأشرف هذا يضيف عليكم مسؤولية إضافية، لأن النجف هي عاصمة التشيع، والنجف هي مهوى أفئدة ليس فقط الشيعة، لا كل المسلمين، كل البشر. تعلم النجف يقصدها حتى الهندوسي وحتى المسيحي وحتى علي بن أبي طالب أقصد. فالذي نسمعه من يعني ضعف العمل الرسالي في النجف الأشرف، ومن ضعف العمل الديني في النجف الأشرف، هذا الذي ينقل لنا، يعني قد تعد أنها في ذيل القائمة إذا أردنا أن نقيم العمل الديني والرسالي والإسلامي في المحافظات، فلعل النجف تكون في ذيل القائمة، وهذا شيء طبعا خلاف ما أنيط بنا من مسؤوليات. ما السبب؟ هذا ليس محل كلامنا هنا، أن نشخص لماذا هذا التراجع في العمل الرسالي والعمل الديني في النجف الأشرف، رغم أن المسؤولية مضاعفة على أبناء النجف الأشرف. هذا لابد أن يدرس بشكل دقيق بعد أن نشخص أن علينا هذه المسؤولية. كلام الأئمة عليهم السلام ليس خاصا بزمنهم، ونقرأ وكأنه فد روايات تاريخية قيلت في ذلك الزمان، لا، عندما هي تعطي تكليفا مستمرا ومتجددا لنا في زماننا هذا وفي كل زمان. فلا تأخذكم السياسة كلكم، لا، السياسة والأعمال التي تتعلق بكم كأبناء الفضيلة أو في المؤسسات الأخرى، نعم جزء من عملكم، لكن أيضا هاي المسؤولية الأخرى لا تبخلوا عليها بجهدكم حتى ينهض العمل إن شاء الله الرسالي والعمل الديني والعمل الإسلامي، وعلى رأس أحياء وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا ما أطلع يعني حتى أرى بعيني ما يحصل، لكن أسمع طبعا من الذين، يعني يقال حتى في جوار الحرم العلوي الشريف توجد بعض المخالفات الشرعية، ولا يوجد رادع ولا يوجد غاضب لله تعالى ولا يوجد منكر لهذا الذي يحصل، وربما إذا أنكر أحد هم يقول هذا يقول له شعليك، وهذا يقول له مو تكليفك، وهذا يقول له معودك فينا شرك، وهذا يقول له معود تجايز من روحك. عجيب، أليست هذه وظيفة الله تعالى أمرنا بها الأمر بالمعروف عن المنكر؟ لماذا تغيب عن ساحتنا؟ هذه لابد أيضا من حملة نشطة إن شاء الله لإحياء هذه الفريضة ولعموم العمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.